إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا يعني أول درس إن شاء الله عز وجل ولقاء يتعلق بشرح لامية ابن الوردي. ولامية ابن الوردي قصيدة عظيمة وعمل أدبي مفيد ونافع جدا، فيه الدعوة إلى محاسن الأخلاق، إلى مكارم الأخلاق. اشتمل كذلك على أمور عديدة كذم الغزل والأغاني ودعاء إلى اعتزالهما، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الخمر والمسكرات، ودعا إلى طلب العلم، نظم الشعر وتزكية النفس والاختراق والتفكر بالموت. وإن شاء الله عز وجل ستأتي هذه المعاني في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. هنالك أعمال أدبية كثيرة تتعلق بلامية ابن الوردي وشروحات، فهنالك مثلا جاد، يسمى جاد الله الغنيمي الفيومي الشافعي، له شرح بعنوان التحفة المرضية، أو بعنوان التحفة إذا قلنا على الحكاية، أو بعنوان الموقع الإعرابي التحفة المرضية في شرح لامية ابن الوردي. وكذلك حكمة ابن محمد الطرابلسي له بعنوان النفح الوردي في شرح لامية ابن الوردي. كذلك عطاء الله الأزهري المكي له يعني شرح من الشروحات، ومحمد بن أبي بكر الزهيري ومحمد البيومي له بعنوان القول المجدي في شرح لامية ابن الوردي. وهنالك كتاب للسيد الشريف مسعود بن حسن أبي بكر القناوي الشافعي بعنوان فتح الرحيم الرحمن، فتح الرحيم الرحمن. كذلك هذا شرح لامية ابن الوردي من أئمة القرن الثالث عشر الهجري، وهو مطبوع طبع دار الفكر بيروت. كذلك الدكتور مصطفى ابن كرامة كرامة الله مخدوم بعنوان العطر الوردي، بعنوان العطر الوردي شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق، وهو كتاب مطبوع بالرياض السعودية دار شبيري. هنالك كتاب كذلك صلاح الدين الزماكي بعنوان عون الأطفال شرح لامية ابن الوردي، كتاب مطبوع دار الكتب العلمية. والدكتور عبد العزيز الحربي بعنوان تفاصيل الجمل شرح لامية ابن الوردي، مكتبة العبيكان، وهذا أخذها من قول الشاعر فاترك تفاصيل الجمل، فاترك تفاصيل الجمل. هنالك تخميسات لعدد من يعني الأدباء، ومنهم الملاح، وتشطيرات وغير ذلك، عنايات كثيرة بلامية ابن الوردي، مما يدل على سمو منزلتها وعلو مكانتها. بالنسبة لابن الوردي، هو زين الدين عمر ابن مظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس المعري المعروف ابن الوردي، ويرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما قال في لاميته، وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، لأنه كان يقول لا تقول أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل إلى آخره. وبعد ذلك يقول مع هذا، مع أنني أنهى عن هذا الافتخار وما يدور في معناه مما يغضب الله سبحانه وتعالى، يقول مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل، أو بأبي بكر اتصل. وهما يعني روايتان في هذه الأبيات الأدبية. ولد بالمعرة عام 689 هجري، وذكر الزركي لصاحب الأعلام أن ولادته يعني كانت 191 هجري، يعني فارق يسير. نشأ بحلب من بلاد الشام، وكان شافعي المذهب مفتنا في العلوم، له افتنان. وذكر الحافظ ابن حجر أنه أخذ عن القاضي شرف الدين البارزي بحماه، وذكر كذلك آخرون أنه أخذ عن صدر الدين محمد ابن زين الدين عثمان. وكان ابن الوردي رحمه الله عالما باللغة والنحو والفقه والأدب والتاريخ، كما تدل على ذلك المصنفات العديدة، كان معروفا بالزهد، ولاميته تدل على ذلك، ومعروفا بالزهد وحسن الأخلاق، وله مهابة في نفوس الناس. أما السبكي في طبقات الشافعية فوصفه، يعني وصف كتاباته وأشعاره، قال: أحلى من السكر المكرر وأغلى قيمة من الجوهر. إن شاء الله عندما نقرأ يعني قصيدته الباهرة ستلمسون هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. من أشهر مؤلفات ابن الوردي البهجة الوردية، وتسمى أيضا بهجة الحاوي، نظم فيها في فقه الشافعية. كذلك له التوضيح في شرح فيه ألفية ابن مالك، ضوء الدر على ألفية ابن المعطي. كذلك له منطق الطير في التصوف والأخلاق، تتمة المختصر في أخبار البشر، ويعرف بتاريخ ابن الوردي، جعله ذيلا لتاريخ ابن كثير وخلاصة له. له كذلك المسائل الملقبة في الفرائض، وسماها الحافظ ابن حجر رحمه الله الرسائل المهذبة. له أرجوزة في تعبير المنامات، وهي يعني ألفية مطبوعة. له ديوان الشعر مطبوع بتحقيق الدكتور أحمد فوزي. ولي القضاء كما يعني نقل عنه من ترجم للعلماء والأدباء والفقهاء ومن عنا بأعلام النبلاء وبالسير، ترجم له. وكذلك ضمن هذا الكلام وحدث هو عن نفسه حينما قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فعزل نفسه من القضاء، عزل نفسه من القضاء، بل إنه عاتب ابن الزملكاني على تولي القضاء بقصيدة مشهورة، ومن ذلك أنه قال: إني تركت عقودهم وقروضهم وفسوخهم والحكم بين اثنين، ولزمت بيتي قانعا ومطارعا كتب العلوم وذاك زين الزين. يعني اعتزل القضاء والحكم ولجأ إلى التعليم والتأليف وطلب العلم. إني تركت عقودهم وقروضهم، يعني العقود المعلومة بأنواعها وصنوفها وضروبها، والقروض والفسخ والحكم بين اثنين. قال: إني تركت عقودهم وقروضهم وفسوخهم والحكم بين اثنين، ولزمت بيتي قانعا ومطارعا كتب العلوم وذاك زين الزين. شعره رقيق، يعني له حلاوة وله حس مرهف ملحوظ وبين، حتى إن الحافظ ابن حجر في الدرة الكامنة قال: وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصر دونه. هذا طبعا في زمان الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما اطلع عليه، يقسم بالله. ولا شك أن الحافظ ابن حجر إخواني شاعر، يعني وله ديوان شعر مطبوع ومعروف. والحافظ ابن حجر استدرك على بعضهم حينما تكلم في الزيارة في الله، فأحد يعني ونقل ذلك كما في فتح الباري. وذلك أن أحدهم قد عاتب أخاه على قلة الزيارة، فقال له: الله يعلم أنني لك أخلص الثقلين قلبا، لكن لقول نبينا زوروا مع الأيام غبا، ولقوله من زار غبا زاد حبا. فاختصر الحافظ رحمه الله بيتا يعني، وقال: وكان حقه أن يقول: الله أعلم أنني لك أخلص الثقلين قلبا، لكن لقول نبينا من زار غبا زاد حبا. اختصر بيتا يعني من هذه الأبيات، فهو شاعر ولا يخفى منزلة ابن حجر رحمه الله في أنواع العلم وفي صنوفه، بل إن شيخنا رحمه الله قال: لم تلد النساء مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله. طبعا مع أن الأمر لا يخلو، لا نقول بعصمته، ونقول يعني هنالك أمور تتعلق بالاعتقاد، بعض الأشياء لا نرتضيها، فأنتم تعلمون يعني أن القضية نسبية ولا يخلو منها من أحد. أما من حيث القدرات الحديثية والفقهية واللغوية إلى آخره، فهو ابن بجدتها. وكذلك لابن الوردي قصيدة يرثي بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول فيها: تقي الدين أحمد خير حبر، خروق المعضلات به تحاط، توفي وهو محبوس فريد، وليس له إلى الدنيا انبساط، قضى نحبا قضى نحبا وليس له قرين، ولا لنظيره لف القماط، فريدا في ندى كف وعلم، وحل المشكلات به يناط، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه، فقد مكروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى، ولكن في أذاه لهم نشاط. وحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ بالسجن اختباط، وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي، ففيه لقدر مثلكم انحطاط، أما والله لولا كتم سري وخوف الشر لانحل الرباط، فما أحد إلى الإنصاف يدعو، وكل في هواه له انخراط. والآن إخواني إن شاء الله عز وجل نذكر لكم يعني متن قصيدة ابن الوردي، وهي مكونة من 76 بيتا، ولكن خشية الملالة ودفعا للسآمة يعني سنذكر 20 بيتا منها، فإن شاء الله محمد تفضل، هذا ولد الصغير بجوز جهد الإلقاء أكثر منه، تفضل. هنا عندك هذا.
اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت أيامها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، وانمو عن آلة لهم أطابت، وعن الأمرد مرتج كفل، إن تبدى تنكسر شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل، زادهم قسناه من نجم سنة، وعدلناه ببدر فعدة، وابتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاور قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل
ولا تركن ولا تركن،
صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم، فل من جمع وأفكار قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين عاد؟ أين عاد؟ ثم أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تهن القلل. أين أرباب الحجى؟ أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعل ما قد فعل. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل.
طبعا في شوية أخطاء قليل، هو أحسنت لكم خيرا، لكن في جزاء الله خير ما شاء الله. نعطيك 97%، إذا في 100 كلمة أخطأ في كذا جيد، ممتاز، أحسنت. يقول الشاعر: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. طبعا إخواني أنا ذكرت عدة شروحات، واليوم إن شاء الله عز وجل سأفيد كثيرا من العطر الوردي بشيء من التصرف. يقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. في بعض النسخ الإعلامية من وردي: اعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. غواني والأغاني، اعتزل الاعتزال وترك المخالطة، والغواني جمع غانية، وكذلك الغانية يعني اسم فاعل من غنى، يعني بمعنى أنها استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. بالأصل المرأة تحب أن تتزين وتتجمل، وأحيانا يكون في شيء من المبالغة حتى يكون هنالك تشبه بالكافرات والمشركات، وهذا قبيح. الخلاصة: الغانية هي الشابة الجميلة اللطيفة، سميت بذلك لأنها تستغني بجمالها الطبيعي عن الزينة. وقيل هي الشابة التي تطلب ولا تطلب، هي تطلب أصلا ليه؟ لأنها استغنت بجمالها، فهذا يفسر يعني هذا، لا تعارض أبدا. قلنا في نسخة: اعتزل ذكرى الأغاني وبعضها الغواني، والأغاني هي جمع أغنية بالتجديد على الأصح، الغناء والتلحين. لذلك الأصبهاني يعني سمى كتابه الأغاني لاشتماله على تلاحين الغناء. والغزل ما شاء الله الكل بيعرف تعريف الغزل، ما يحتاجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغزل معروف والكلام الرقيق لفظا ومعنى الذي يكون بين الفتيان والجوار، فهنا النهي عن ذلك. والفصل القطع والإبانة، وقول الفصل وجانب من هزل. قبل أن نأتي إلى هذا نتكلم إن شاء الله عز وجل في قول الشاعر: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. فهنا النهي عن ذكر الأغاني أو الغواني بكل معاني هذه المعاني وما يتعلق بما يجر ذلك من غزل، وهذا ما يجري من عشق وعلاقات آثمة خاطئة، إنما هو مخالفة لشريعة الله عز وجل. الابتعاد دائما عن الحلال يؤدي إخواني إلى طرق الحرام أو طريق الحرام سبل الحرام عياذا بالله عز وجل، تقصي الحلال والأنكحة الصحيحة، لأن الإنسان يستغني بالعلاقات الخاطئة الآثمة ولا يسارع في النكاح الذي جعله الله عز وجل سبيلا لحفظ النوع، سبيلا لتحقيق توحيده واتباع نبيه عليه السلام. فالله عز وجل يعني اختبط حكمته أن يكون هذا التوارث وأن يكون حفظ النوع من خلال النكاح، وجعل أسبابه وضوابطه وشروطه، لكن الناس الآن تنكبوا هذا المنهج الرباني واتبعوا المنهج الشيطاني عياذا بالله عز وجل من خلال هذه العلاقات التي لا ينبغي ولا تجوز. يجب التنبه إلى هذا. الآن الأموال إخواني تحترم، لو أن شخصا مثلا سرق مالا الكل يقول هذا نص وهذا كما يقال بلهجتنا هذا حرامي وكذا، والملكيات تعظم ويحرم الاعتداء عليها. لكن هذه القلوب والأفئدة كذلك يعني ملكيات يجب أن تحترم ويجب أن يتقى الله عز وجل فيها، يجب أن تحقق العبودية لله رب العالمين في كل شيء، ومن ذلك ما يتعلق بهذا الأمر. فاستجابتنا لما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان من رغبة وحب، كما في الحديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، هذا شيء فطر الإنسان، قد يفضل امرأة على أخرى والمرأة تفضل رجل على رجل، ولكن يجب أن يكون دائما شرع الله عز وجل هو الذي يدير الأمور، لا في البيع والشراء فحسب ولا في الصلاة والصيام فحسب، بل في كل مسألة وفي كل شيء وفي كل شأن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني هل هذا الأمر لله فيه شريك؟ عياذا بالله، تعالى عن هذا علوا كبيرا. فالأمر كله لله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بأمور الفروج والأبضاع وما يتعلق بهذه المسألة يجب أن يكون كما شرع الله تبارك وتعالى. فلذلك وإن كنت يعني قد أتحفظ من بعض الأبيات ولكن فيها ما فيها من المعاني الطيبة لبعضهم، وهو يصف تلك المرأة التي باتت سلعة رخيصة تباع وتشترى، فلا ينبغي أن تظل المرأة سلعة رخيصة تتناوشها الذئاب البشرية، فهذا تأباه الطباع السليمة، ولا تتجرعه إلا إيه الأنفس اللئيمة عياذا بالله. وفي ذلك يقول الشاعر: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ورغن فيه. طبعا ما يتعلق بإذا وقع الذباب على طعام، ذلك مسألة فقهية، لكن يعني كثير من النفوس تتقزز إذا وقع الذباب على طعام، مع القول بعدم نجاسة هذا الشيء، لكن كثير من النفوس يعني تأبى، وإن كان إذا غمسه في أحد طرفها داء وفي الآخر يعني شفاء، لكننا لا نستطيع أن نلزم الإنسان أن يأكل من هذا الطعام مع انتفاء الداء، كما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يقول الشاعر: فيا من ليس يكفيها خليل، ولا ألف خليل كل عام، أظنك من بقية قوم موسى، فهم لا يصبرون على طعامي. المرأة إذا مشت في سبيل العشق الفاحش عياذا بالله عز وجل يعني لم تشبع ولم تقنع، لأن المبدأ هو مجاوزة أمر الله تبارك وتعالى، فما الضابط. فلذلك كثير من الشباب ربما يتسلى ويتلهى ببنات أهل الإسلام وتكون النتيجة وخيمة عياذا بالله عز وجل بفقدها العفة والطهر، وعندها تضرب أكف الندامة. فيجب التنبه، لأن هذا الإنسان عندما يبعد عما حرم الله عز وجل من رجل أو أنثى فهو يختار ما يرضي الله عز وجل، ثم ما يناسب رغبته من النساء، وهي تختار إذا جاءها تقبل وترفض بالضوابط الشرعية وبالرغبات التي أباحها الله عز وجل، لكنها إذا أذلت نفسها إلى شخص معين فهنا الطامة وهنا إيه المصيبة. كما قال الشاعر: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا عياذا بالله عز وجل. لذلك تعلق القلب برجل أو امرأة هذه مصيبة كبيرة جدا، حتى إن الإنسان قد يقدم طاعة هذا المحبوب على طاعة الرحمن تبارك وتعالى. ولا تلبث أن تكون هذه الأمور مؤقتة. جاءني سؤال عجيب غريب، وما هو بعجيب ولا بغريب. رجل عشق فتاة وأحبها ونذر إن يسر الله عز وجل نكاحها أن يذبح على عدد من الأعياد، يعني حوالي 5 أعياد مثلا كل عيد أن يذبح شاة. ماذا تتصورون السؤال؟ السؤال هل هو ملزم بالذبح إذا كان قد طلقها بعد 3 أشهر؟ هذا السؤال. إذا طلقها إيش نذر؟ طبعا نجبنا أنه يجب أن تفي بالنذر، لأن الفرحة عندك أفضل من 1000 شاة، اذبح. لكن هنا موقع التمثيل والمراد واضح وبين يا إخوان. اجعل هذا القلب لله عز وجل. القلب يجب أن يكون للرحمن تبارك وتعالى بكليتك. اجعل قلبك لله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا جعل قلبه لله، الله عز وجل سيجعل نساء الدنيا تحت أقدامه بإذنه سبحانه وتعالى. وقل الفصل وجانب من هزل. قلنا الفصل هو القطع والإبانة، ويطلق على الحكم الذي يفصل به الحق من الباطل. كذلك الهزل المزاح واللعب، كل كلام لا تحصيل له كالهذيان، هذا إيش؟ هزل. وفرق بعضهم كالزبيدي مثلا بين المزاح والهزل. بالنسبة للفروق في كتاب العسكري لأبي هلال العسكري اسمه الفروق اللغوية، يعني كتاب جميل أنصح بقراءته. كتاب اللغة للثعالب فيه فروق دقيقة جدا يعني، ويلزم في كثير من الاستعمالات الشرعية، أنصح باقتناء هذا الكتاب. وكتاب يعني صغير مجيلين صح التعبير، وإن شاء الله يعني يكون السعر قليل، لكن الفائدة فيه كثيرة وكثيرة جدا. فرق بين المزاح والهزل بأن الأول انبساط لا إذا أمعه، المزاح في انبساط لكن لا إذا أمعه، أما الهزل فانبساط انبساط فيه إذاء. ووصف الله عز وجل تعالى القرآن بقوله والسماء عندما أقسم فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نفى عن القرآن، نفى الله عز وجل عن القرآن عن كلامه العظيم وصف الهزل، فهو جد كله. فيجب أن يكون هذا القرآن مهيبا في الصدور معظما في القلوب. يعني قلنا المعنى أترك النساء الغانيات وأعرض عن التغزل بهن، واجتنب المزاح واللعب، وأقبل على الحق كالقرآن تلاوة وتدبرا، فإنه الفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. هنا إذن دعا إلى قول الفصل. الفصل هو القطع قلنا، والإبانة الذي تفصل به بين الحق من الباطل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهذا من أصعب الأمور لكن يحتاج إلى مجاهدة نفس. وجانب من هزل، كثير من الناس إخواني يريد أن يظهر بمظهر يعني المبدع القدير الذكي، فقد يكذب وقد يكون عن طريق الهزل مع بارق الأسف. والآن كثير من الناس حتى قد يكون منهم من أهل التدين من يقضي الأوقات أمام هذه الأجهزة المرئية في ما يسمى بالأفلام هذه المضحكة، وقد يكون فيها أحيانا الكفر أو الفجور أو الضلال، ولكن طالما هي تبسطه فقد لا يتنبه لها. وهذه والله مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، يجب أن نكون متيقظين. وويل الذي يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، ولكن كان لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا. حتى عندما رأى امرأة تقول لولدها تعالى تعال وعدت أن تعطيه شيئا، فقال لو لم تعطيه لكانت كذبة. فيجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن هنالك مزاحا سائغا، وأن هنالك ما يحرم من هذا النوع. فالنبي عليه السلام كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يلاطف ذلك الطفل. ومكان قال مازحا لأحدهم إن حاملوك على ولد الناقة، فقال وما أصنع به؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوط؟ وهكذا كان هنالك. بل الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل ذكر مزاحات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من مزاح وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في المزاح، فليرجع إليه من شاء. لكن لا نخلط إخواني بين الحق والباطل، لا يجوز، ولا نربي أبناءنا على ذلك، لا سيما كما قلت لكم من خلال هذه الأجهزة الفاسدة الآن، من خلال التمثيليات الهابطة يعني التي تضل الأبناء الذين نرجو أن يكونوا يعني وراثنا. إذا مات ابن آدم انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ذلك ولد صالح يدعو له. يجب أن تكون لنا العناية بأبنائنا وبمن يرثنا، وأن نرثهم الجدية، أن يكونوا جديين الأوقات. أثمن شيء في حياة الإنسان الزمن هو الثمن، الزمن هو طريق الفوز أو طريق الخسار عياذا بالله عز وجل. فيجب أن نغتنمه، لا أن نضيع الأوقات بالهزل والسخرية. وفي هذا البيت نلحظ بأن الشاعر والناظم يعني بدأ القصيدة بالتحذير من فتنة النساء، لأنها أعظم الفتن، حتى إن المرأة قد تجر الشرك للإنسان عياذا بالله عز وجل. يعني إنسان مبهور بجمال فتاة، مبهور انبهارا كبيرا جدا، ورأى المنظر ويعني ربما تستدرجه حتى تقوده إلى الكفر. هذا بعيد ولا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن جدا. وكم من الناس مثلا من تزوجوا من نساء على عقائد باطلة، والناس على دين نسائهم إذا لم يتقوا الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الشيء بالفعل يجرهم إلى ذلك. فلماذا؟ لأن النساء أعظم الفتن المتعلقة بالغرائز والشهوات. لهذا بدأ الله عز وجل بذكرها عند تعداد الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فكذلك في الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أخوان تفرق بينهما امرأة، المرأة تفرق بين الرجل يعني وبين أمه عياذا بالله عز وجل. الأمر خطير وخطير جدا، يجب أن نتنبه. حتى إن النبي عليه السلام قابل فتنتهن بفتنة الدنيا، وخصهن بالذكر لعظم خطرهن كما في الحديث، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جعل النبي عليه السلام يعني هذه، جعل النساء يقابل الإخلاص لله عز وجل. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. شوف، هذا يقابل الهجرة إلى الله ورسوله، يعني الأمر شديد. وفي الحديث المجاهد من جاهد هواه في الله عز وجل، وفي حديث آخر أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل هواه. إنسان وهو في قلب المعركة يقاتل وقد يسحب على وجهه في النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يخلص الله رب العالمين. والإنسان على سريره وعلى فراشه تفيض عينه من الدمع لأنه لم يتمكن من مشاركة أهل الجهاد، يلحقه الله بالشهداء. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وأن مات على فراشه، وأن مات على فراشه. ثم قال الشاعر: ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفا. كم أخ محمد باقي؟ 10 دقائق. ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم الأفا. أيام الصبا هي أيام الصغر، أيام اللهو، أيام اللعب. والأفول هو الذهاب والغياب، يعني اترك التذكر لأيام الصغر والفتوة والتشاغل بذكرياتها، يعني اذكر التشاغل بذكرياتها لأنها أيام ذاهبة وذكريات ماضية لا ينفعك تذكرها. المراد هنا إخواني من التذكر والنسيان أن يكون المرء مطيعا للرحمة. تذكر حينما يكون التذكر محققا العبودية لله رب العالمين، كما قال بعضهم: السعادة تدوم بقدر ما يذكرها الإنسان. لو أن الإنسان يذكر أيام مكثه مع شيخه أو في مجالس علمية أو في أي مجال من المجالات التي فيها تحقيق الرضوان لله رب العالمين، التذكر هذا يدفعه ويرشط قلبه وفؤاده ونفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الذكريات التي من شأنها أن تعيق عن الله، هنا الإشكال، وهذا الذي يعنيه الشاعر: ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. لأيام الصبا نجم أفل وغاب، والآن أنت يعني تجاوزت أيام الصبا ونضجت، والأعمار تتفاوت حينما يكون تجاوز لأيام الصبا، فلذلك لابد من أن نتعلم أو أن نتعرف هذه الحقيقة: فلأيام الصبا نجم أفل. وماذا بعد أفول هذا النجم؟ لابد أن يتذكر الإنسان أن الموت سيأتي وأنه محاسب بين يدي الله عز وجل، فلا يشغل نفسه بما فيه معصية الله أو بما يجر هذه المعصية. أيام الصبا إن ذهبت في اللهو والخطايا فتذكرها مضيعة للوقت الحاضر، مشكلة، لأن هذا ينافي التوبة ومن أمارات التوبة وعلامات الصدق أن يندم الإنسان على ما فات، لا أن يتذكر، لا أن يتذكر. والله أيام جميلة، مشكلة هذا، هذا ما تاب إلى الله عز وجل في الخمر وفي النساء وفي الصحبة السيئة، هذا يدل على أنه لم يتوب. إذن أيام الصبا إن ذهبت في اللهو والخطايا فتذكرها مضيعة لوقت الحاضر وملهاه عن العمل، عن العمل النافع. وهذا ربما يكون مغريا بالرجوع إلى اللعب والمعاصي والحنين إليها. وقد تذكر أحيانا على سبيل التفاخر من بعضهم عيانا بالله، وقد قال عليه السلام في مثل ذلك: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، من يجاهر بالمعاصي عياذا بالله. فهذه الصغائر إذا قرنت ببعض الأفعال يعظم إثمها. إذا سر الإنسان بالمعصية أو فرح بها، إذا جاهر بها، إذا استهان بها، إذا أصر عليها، هذا كله يؤدي إلى الهلاك عياذا بالله عز وجل. العاقل ينبغي أن يتدارك ما فات من العمر، الأيام الماضية ينظر، فإذا تذكر للعبرة هذا شيء جيد، أو للتحدث بالنعمة وأما بنعمة ربك فحدث. لكن للعاقل أن ينظر في عمره الماضي، فالندم على ما فات إن شاء الله يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات، ويكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وابن القيم يقول إن العبد ليدخل الجنة بالذنب يذنبه. لماذا؟ دائما يجعل الذنب نصب عينه وفي فؤاده وفي قلبه عنوانا له ودائما، فيرى أنه عبد خطاء كثير الذنوب، فيكسبه ذلك إيه تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد يدخل بعض الناس النار بالعمل الصالح إذا لم يحافظ على هذا العمل الصالح، وإذا كان معجبا بالعمل الصالح، الله أنا بنيت مسجدا، أنا فعلت كذا، أنا 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 أنا، يعجب بنفسه فيكون ذلك سبب هلاك عياذا بالله سبحانه وتعالى. إلى هنا طالما انتهى وقتنا، وإن شاء الله عز وجل نستكمل في باب الأيام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أظن هناك بعض الأسئلة إن شاء الله يعني لعلنا نجيب عليها أو على ما تيسر منها في لقاءاتنا القادمة، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.